بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 22 الايه 47. وبينما هو يتكلم اذا جمع والذي يدعى يهوذا احدى الاثنى عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبقبلة تسلم ابن الانسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب أنضرب بالسيف. وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين أحبائي. بمناسبة بداية سنة 2008، ربنا يجعلها تكون سنة مبروكة علينا وعلى الكنيسة. نتابع تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا آخر مرة كنا واقفين على باب البستان. أذكركم بالنقط الرئيسية. السيد المسيح كان فرغ من الصلاة وخرج وقف على باب البستان وقال للتلامذة: قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. وفعلا في اللحظة دي كان جاي يهوذا ومعه ثلاث فئات. الفئة الأولى خدام من عند رؤساء الكهنة، الفئة الثانية جماعة من الفريسيين، الفئة الثالثة كان جند الهيكل، وكانت الفرقة دي كلها بقيادة يهوذا. السيد المسيح سألهم زي ما شفنا آخر مرة، قال لهم: من تطلبون؟ قالوا له: يسوع الناصري. قال لهم: المسيح أنا هو. فكانت النتيجة أنهم رجعوا وقعوا على الأرض. وزي ما شفنا دي كانت إعلان لاهوته، أنا هو دوت الاسم اللي الله أعلن بيه عن نفسه لموسى في العليقة. انتظر السيد المسيح زي ما شفنا المرة اللي فاتت لما وقفوا مرة تاني وأعاد عليهم السؤال: من تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري. كنا نتوقع بعد ما يقول لهم إن أنا يسوع الناصري، وهم رحيم فعلا يقبضوا على يسوع الناصري، كنا نتوقع أن يقبضوا عليه. لكن رغم أن المسيح أعلن عن نفسه إن هو الشخص المطلوب، إلا إنه ما حدش منهم قدر يقرب من المسيح أو يقبض عليه. حتى لما المسيح قال لهم: إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. أنتوا الشكاية جاية علي أنا مش على دول، خلاص مشوا دول وأنا هو قدامكم. ورغم هذا برضه لم يلقي أحد عليه الأيدي. في الحقيقة القديس متى كشف لنا السبب، قال إن الذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو امسكوه. زي ما شفنا المرة اللي فاتت، الجنود دول جنود وافدين على أورشليم، جايين مخصوص علشان العيد، فما يعرفوش شكل يسوع الناصري. زي ما قلنا جايز يكونوا سمعوا عنه، لكن معرفة بالوجه ما نعرفش. احنا رايحين ومعانا الدليل بتاعنا، يهوذا صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، بدينا علامة، قال لنا اللي انا هقبله هو ده اللي انتوا تقبض عليه. فيهوذا ما قبلش حد، فمحدش منهم تقدم علشان يقبض على يسوع. فلما يهوذا لقى الموقف كده، فكان لابد ان يهوذا يتمم اللي اتفق عليه مع الجند. يقول: فللوقت تقدم يهوذا الى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. اولا في اليوناني كلمه السلام اللي طلعت من فم يهوذا مش كلمه شالوم، لكن كلمه يعني نقدر نترجمها زي ما واحد شوف تاني يقول له: سعيد، ازيك. لانه طبعا الكتاب قال صراحه: لا سلام قال الهي للاشرار. فيهوذا لا يعرف السلام، ولا يمكن يهوذا يعطي سلام لانه هو لا يمتلك السلام. الكلمه الثانيه قال: السلام يا سيدي. سيدي مش يعني رب، ماي لورد، ماي سيد، السيد بتاعي يعني، لا، لكن كلمه سيدي في اليوناني يا معلم. لان زي ما قال لنا معلمنا القديس بولس: لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب، سيد، لورد الا بالروح القدس. لغاية آخر لحظة يا حبائي زي ما احنا شايفين يهوذا مصر على انه يتمم المؤامرة الشريرة بتاعته وخيانته للمسيح، ولغاية آخر لحظة لازال السيد المسيح بيحاول يفتقد يهوذا او يفتح الطريق امام يهوذا للتوب. لو في الاوقات دي يا حبائي كان يهوذا ركع عند رجلين المسيح بندم واعترف بانه اخطأ في تصرفه كان المسيح يسامحه، لكن يهوذا مصر حتى آخر لحظة أنه يتمم مؤامرته الشرير. عشان كده زي ما قال الكتاب عن يهوذا ابن الهلاك. إحنا كنا متعودين كل سنة بنسمي السنة كده اسم جديد، فامبارح كده فكرت أن إحنا نسمي السنة الجديدة دي سنة الافتقاد. سنة الافتقاد، الافتقاد أولا من جهة افتقاد الله لينا، الله يفتقدنا. سنة ديت لطيفة علشان سنة كبيسة، فبدت النهاردة 1 يناير بتذكار الملاك غبريال. فكان القداس الصبح أول قداس نصليه في السنة ديت، أول إنجيل نسمعه كان إنجيل بشارة الملاك غبريال لأمنا العذراء، باعتبار ان النهارده تذكار الملاك غبريال. طب بشارة الملاك بالتجسد هي في حقيقتها بشارة افتقاد الله للبشرية. تجسد ايه؟ ربنا جاي يفتقدنا، احنا بعاد عنه، احنا مش قادرين نقرب منه، احنا مش عارفين الطريق، فهو جالنا علشان يضمنا اليه. وده اللي قاله زكريا ابو يوحنا المعمدان لما امتلأ من الروح القدس وانفك لسانه وسبح ربنا، قال في التسبيحة بتاعته التي افتقدنا بها المشرق من العلاء. المسيح أشرق علينا من العلا، ليه؟ جاي يفتقدنا. التي افتقدنا بها المشرق من العلاء، عشان كده نصلي في إفنوتي نينان اللهم ارحمنا، نقول له ايه؟ افتقدنا بخلاصك. ان احنا بنطلب ان الله يفتقدنا. فحبيت ان انا اسمي السنة دي السنة في الافتقاد، ان احنا بنترجى المسيح في كل وقفة صلاة يفتقدنا بنعمته. مفيش مرة نقف فيها من جوده ومن كرمه ومن حبته، بنقول يا رب ما تسمحش ان احنا مرة نقف قدامك غير لما انت نعمتك تفتقدنا، نعمتك تزورنا، انك تهبنا من خيراتك، من نعمك، من بركاتك. بنطلب منه في السنة دي انه ما فيش مرة نقعد مع كلمة الله الا لما المسيح يفتقدنا من خلال الكلمة، نشعر كأنه جاي يخبط علينا. لم يدع انسانا يظلمهم، اللي منكم خد باله من مزمور النهاردة، بل بكت ملوكا من اجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي. تشعر انه المسيح بيفتقدك بالآية ديت. في دقيقتنا او في مشكلة او في تجربة بنمر بيها بنقول يا ربي افتقدنا. صدقوني يا احبائي مش افتقاد المسيح انه يحل المشكلة، ان كانت مشيئته طار عدم حلها، صدقوني مش اللي مطلوب ان يحلها، لكن اللي مطلوب او اللي احنا اللي بنرجوه من نعمته او بنرجوه من افتقاده لينا ان يفتقدنا بتعزيته، يفتقدنا بمعونته، ان احنا نشعر في الضيقه فعلا حاجه تلمس القلب كده انه انت مش لوحدك، انا معاك. اهو ده افتقاد المسيح لينا. كل مره نجتمع في الكنيسه نصلي نقول له ربنا ايه؟ اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. ايه البركه؟ ان المسيح يفتقد الاجتماعات بتاعتنا، يفتقدها بنعمته بعمل روحه القدوس. نطلع من الكنيسه شعرين ان احنا على راي ما قالت نعمي اني قد ذهبت، بس يعني أنا هعكس الكلام، فارغة والرب أرجعني ممتلئ. طبعا هي عكس اللي قالته نعمة أنا قالت أنا بالعكس، لكن إحنا لما بنيجي بيت ربنا بقول له رب إحنا جايين فاضيين وعايزين نطلع من قدامك ممتلئين. فعلشان كده أحبائي يعني بنرجو كده نعمة المسيح إنه فعلا السنة دي تكون سنة افتقاد الله لينا بمراحمه، بعطاياه، بتعزياته، بكلمته، بإرشاده، باللمسات اللي نشعر في حياتنا كده، يعني انه ايد المسيح بتلمس. عارفين مثل الراعي احبائي؟ الراعي لما يجتاز مع الخرفان بتوعه في وادي ظل الموت وادي مظلم، الخرفان بتخاف تضطرب. الراعي يبقى ماسك العصاية الكبيرة بتاعته، عصاك وعكازك هما يعزيان، العصاية دي طويلة، يفضل يلمس كده على خروف خروف، خرفان ماشية خايفة فيقعد يلمس كده عليهم، يعدي بالعصاية لغاية ما تعبر الخرفان وادي ظل الموت، الوادي المظلم ده. الخروف أول ما يحس بلمسة الراعي لمسة حانية، افتقاد الراعي للخرفان، خرفان تطمن خلاص أنا مش لوحدي. بنرجو يا أحبائي في نعمته وفي جوده وفي كرمه فعلا أن السنة دي تكون سنة افتقاد ربنا لينا بمراحمه بعطاياه بتعزياته بلمساته الحانية بصوته المعزي اللي يهدئ النفس من الداخل. ويريت أيضا تكون هي سنة افتقاد لبعضينا أيضا من الجانب بقى اللي من جهتنا إحنا، افتقادنا لإخوتنا، ملاحظين بعضكم بعضا لألا يخيب أحد من نعمة المسيح، غير تاركين اجتماعنا نلاحظ بعضينا مين اللي جه ومين اللي ما جاش. ربنا يجعلها تكون سنة بركة وفعلا تكون افتقاد ربنا لينا بنعمته وبرحمته. فبقول لغاية آخر لحظة السيد المسيح بيفتقد يهوذا. أنا فكر كنا مرة قبل كده خدنا معاملات المسيح مع يهوذا في طول الثلاث سنين والنص اللي احنا بنختمهم دلوقتي في علاقة يهوذا بالسيد المسيح، وأكم من مرات السيد المسيح يفتقد يهوذا ويهوذا مصر ان يقفل الباب أمام نعمة الله لغاية اللحظة الأخيرة. يا حبيبي بصوا حنو المسيح، بصوا شهوته لتوبة الإنسان ورجوعه، لا يشاء موت الخاتم السماء يرجع ويحيى. فبيفتقد يهوذا في اللحظات الأخيرة، بص الكلام اللي بيخاطب به يهوذا، إنجيل القديس متى يقول له يا صاحب لماذا جئت؟ كلمة يا صاحب ديت يعني المسيح انطبقت مشاعر في قلبك يا يهوذا، فالمسيح بيعزف لحن حب على أوتار قلبك، يعني لازال المسيح بينظر له إن أنت صديقي، إن أنا بحبك يا يهوذا. أحبائي أنا مش بدين يهوذا، بس يعني عجيبة أحبائي أن توصل القساوة والتجبر بقلب الإنسان، المسيح يتودد ليهوذا يا صاحب لماذا جئت، وده في قساوة في عند إصرار 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 غير عادي على أنه يرث الجحيم، واحد مصر ابن هلاك مولود للهلاك. طب معلمنا القديس لوقا يزود افتقاد آخر، لحظات الأخيرة، ده اللقاء الأخير، لن يرى يهوذا وجه المسيح بعد اليوم، سيرى يوم الدينونة ويسمع الكلمة الصعبة، أما أولئك اللي من ضمنهم يهوذا الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، اللي ازدروا بروح النعمة، اللي تهونوا بالمرات العديدة اللي أنا طرقت فيها قلبهم، أما هؤلاء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم أمامي. خلاص لن يرى وجه الحمل مرة أخرى، لكن سيرى وجه المسيح الأسد اللي يدوس يسحق أمم تحت قدميه في مجيئه الثاني. فيكرر المسيح الدعوة مرة أخرى لافتقاد يهوذا، يقول له يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان. كان يهوذا ده كان أليفه، كان صاحبه، كان صديقه، الأصدقاء لما بينادوا بعض بأساميهم تبص لقى يعني في لكنة كده أنا بنادي بيها صاحبي دوت. أكيد السيد المسيح نادى اسم يهوذا كتير وكان يخاطبه باسمه كتير، لما بيسمع يهوذا من فم المسيح اسمه بيسترجع السيد المسيح لذاكرة يهوذا معاملاته القديمة وأعمال نعمته وعطاياه وكرمه وجوده. يعني لما بيسمع الاسم من فم المسيح دي، لما سمعته مريم يا حبيبي قامت، لما سمعته مريم في البستان قال لها يا مريم، فالتفتت تلك وقالت له بالعبرانية رابوني. مجرد انه نادى اسمها استرجعت مريم كل احاديث المسيح وكل معاملات المسيح، باي يعني اقف قدامه دعوتك باسمك انت لي، ما انه ينطق الاسم يعني كل معاملات الحب اللي المسيح عاملني بيها تستجمع في نفس الواحد ده، الواحد يخضع تحت رجليه يبوس رجليه. أصر بيني منادي يهوذا باسمه يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان، ولم يتجاوب يهوذا أحبائي مع افتقاد نعمة الله له. نكمل الأحداث يا أحبائي. يقول القديس يوحنا بعد بقى ما يهوذا قبله، يقول ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه. خلاص هم منتظرين العلامة. هو يقول أنا هو ده ما يخصناش، لكن الدليل بتاع ما قبله بس ده في الحال، ما استنوش بقى. ثم إن الجند والقائد وخدام الهيكل قبضوا على يسوع وأوثقوه. كلمة أوثقوه يا أحبائي إنه تتربط، تتحط الإيد كده ورا الظهر وتتحط راحة اليد على ظهر الإيد ويتكتف كده في ظهره. دي الطريقة بتاعت إزاي يوثقوا الناس اللي بيقبضوا عليهم. طبعا يعني صعب إن أنا أتخيل رد فعل التلامذة، يعني ذهول، مش مصدقين، يعني لا يمكن، يعني شيء لا يمكن كانوا التلامذة يتصوروا. إيه ده مسكين المسيح وربطوه في إيديه ويسوع واقف ساكت. يعني كان التلامذة يعني متبنجين من هول الحدث. قبل ما نسترسل يا أحبائي، عايز أقف أقارن كلام الإنجليين في أمر القبض على يسوع. متى ومرقس قالوا إيه؟ ألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. يوحنا قال قبضوا على يسوع وأوثقوه. تقول يا ابونا يعني إيه؟ ده قال كلمة وده قال كلمة. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، كل ما كتب لأجل تعلمنا، كل كلمة يا أحبائي بقول لكم إن نعمة الله يعني فتحت عينينا، كل كلمة في الإنجيل في وراها معنى، ومش اعتباطا أهو واحد قال أمسكوه وواحد قال أوثقوه، لا ده ليها معاني. بالنسبة للقديس متى والقديس مرقس يقول ألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. الظاهر اللي يبدو لأي واحد إنه الرومان واليهود مسكوا يسوع، لكن القديس بطرس لما حل عليه الروح القدس وقف يوعظ يوم الخمسين قال لهم ايه؟ قال لهم مين اللي مسكه؟ قال بل مسلما ممسوك بمشورة الله المحتومة وعلمه الصدق. اللي مسك يسوع مش اليهود ولا الرومان، لكن المقاصد الأزلية اللي في فكر الآب من قبل تأسيس العالم، هي دي اللي مسكت يسوع. ولولا المقاصد الأزلية لكان يجرؤ إنسان ولا خليقة أخرى إنها تمد إيديها وتمسك المسيح. ده من جهة تعبير متى وماري مرقس. طب القديس يوحنا، كعادة يوحنا يعني تملي تعبيراته يا أحبائي ليها أبعاد روحية عميقة جدا. يقول قبضوا على يسوع وأوثقوه. قلت لكم قبل كده إنه المسيح داخل البستان كان يمارس عمله كنبي، ضمن وظائف المسيح نبي، فتنبأ عن الألام اللي هيكتز والكاس اللي هيشربها. خارج البستان نرى المسيح ككاهن وكذبيح، أو كرئيس كهنة اللي هيقدم الذبيحة الكفارية. ده من البستان لغاية الجلجس. طيب على جبل الجلجسة نرى المسيح ملك. طيب يبقى احنا في المرحلة اللي احنا فيها ديت المسيح رئيس كهنة. طيب رئيس الكهنة هيقدم ذبيحة كفارية، فين الذبيحة؟ او بتعبير ابونا اسحاق في تكوين 22، اين الخروف للمحرقة؟ قلت لكم قبل كده المسيح الكل تركه، لأن الرمز ده رئيس الكهنة اللي في يوم الكفارة لا يدخل ولا يخرج معاه أحد في الخيمة، يتمم العمل بمفرده. يوم الكفارة ده يوم التكفير عن خطايا إسرائيل، فيوم الكفارة بتاعنا ده يوم الجمعة العظيم اللي احنا بدينا فيه، احنا الساعة واحدة بعد نص الليل. طيب رئيس الكهنة، رئيس كهنتنا الأعظم، أو بتعبير بولس في العبرانيين الترجمة الدقيقة، رئيس كهنة اعترافنا. الكهنة اللي بياخدوا اعترافاتنا ده الرئيس بتاعهم، رئيس كهنة اعترافنا، ده التعبير اليوناني الدقيق في العبرانيين، مش موضوعنا لكن رئيس الكهنة. طب رئيس الكهنة هيقدم الذبيحة، طب فين الذبيحة؟ القديس يوحنا شاف الذبيحة. قبضوا على يسوع وأوثقوه. بقول لكم لما نرجع لتكوين 22، إسحاق لما بيسأل أبو إبراهيم أين الخروف للمحرقة، قال الله يرى لها حملا للمحرقة يا ابني. ولما وصلنا على جبل المرية فالتفت أبونا إبراهيم فلقى خروف موثوق. بص يوحنا والعمق اللي في كلامه واللي في رؤيته الروحية، قبضوا على يسوع وأوثقوه. قال سفر التكوين إنه أبونا إبراهيم التفت فلقى خروف موثوق في قرنيه، مربوط من القرنين بتوعه. القرن ده قوة الخروف، ده مربوط يعني في مكان قوته، كأن قوته منتزعة منه. طب السيد المسيح اللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا خروف قائم كأنه مذبوح، قوته فين؟ قوته في ايديه. الايدين يا احبائي اللي اتحطت على حماه سمعان فابرأتها، قبضوا على يسوع واوثقوه. الايدين اللي اتحطت على عين الاعمى فتحت، ادي القرنين بتوع، قبضوا على يسوع واوثقوه. الايد دي في يوم من الايام يا احبائي ارتفعت امام البحر، راها البحر فراى فيها الخالق فصار هدوء عظيم. ده رفع ايده كده للبحر وللريح، طبيعة شافت الإيد سكتت، دي الإيد يداك صنعتان وجبلتان، دي صنعة الخليقة كلها. قبضوا على يسوع وأوثقوه. فالقديس يوحنا يرى في ربط المسيح وإيثاقه إن دي الإيه؟ دي الذبيحة. يبقى المسيح هو الكاهن وهو الذبيحة. علشان كده النبوة قالت كشاه تساق للذبح. لما يجوا يسوقوا الشاه للذبح ما يمسكوهاش، التعبير بقى اللي قاله متى ومرقس امسكوه، لا ده بيشير لمقاصد الله المحتومه وعلمه السابق. طب يوحنا لا، ده يرى في المسيح الشاه اللي بتساق للذبح. الخروف عشان ياخدوه يذبحوه يوثقوه، علشان يتم اللي قاله المزمور، أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. فيوحنا شاف في منظر المسيح الحمل اللي من 3.5 سنين لما شافوا المعمدان قال هو ذا حمل الله، وشافوا يوحنا الحبيب. قبضوا على يسوع وأوثقوا. أيضا في المقارنة ما بين الإنجليين في القبض على المسيح، متى ومرقس ولوقا اتكلموا عن قبلة يهوذا لكن ما اتكلموش على ان هم اوثقوا يسوع. يوحنا اتكلم ان هم اوثقوا يسوع لكن ما اتكلمش على قبلة يهوذا. الاتنين بيوصفوا الام المسيح. بالنسبة لمتى ومرقس ولوقا كانت القبلة فيها الم بالنسبة للمسيح، قبلة الخيانة بتاعت يهوذا. طب ويوحنا رأى آلام المسيح في وثقه، في قيوده، في ربطه. لو سألنا المسيح أنهي أصعب بالنسبة لك، القيود ولا قبلة يهوذا؟ بالنسبة للمسيح أحبائي قبلة يهوذا هي اللي جرحت قلبه، هي اللي طعنته. لكان العدو عيرني لاحتملت. الجايين يقبض على يسوع أظهروا عداء ليسوع صريح وواضح. احنا جايين نقبض عليك، احنا مش طايقينك، احنا مش محتملينك، يا مسكوه. ديت على المسيح اخف وطأة من اللي بشكل المحبة يخون المحبة، من اللي بيتستر وراء التلمذة للمسيح، وراء اسم المسيح، وراء شكل عبادة لكن قلب زي يهوذا. دي عند المسيح يعني في كثيرين بيعادوا المسيح وبيظهروا العداء ده علانية. كثيرون يعادوا المسيح ويظهروا العداء ده علانية. عارف دي عند المسيح أرحم من اللي يبدو إن هو من أتباعه، من محبيه، من المؤمنين به، لكنه بيقبلوه قبلة الإيه؟ قبلة الغدر، قبلة الخيانة. دي أمر عند المسيح. نكمل الأحداث. أول ما أوثقوا يسوع يقول الكديستو الوحيد اللي ذكر الحتة دي، فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف. اللي يسمع الحكاية دي يقول لك ده كان في اتفاق ما بين يسوع وبين التلامذة، يعني انه في وقت يعني هنبتدي نحارب بقى، فهم بيقولوا له يعني ده الوقت نضرب بقى دلوقتي. طب هو كان في اتفاق زي كده؟ هو في حقيقة ما كانش في اتفاق، لكن التلامذة اساءوا فهم ما حدث في العلية. لما نرجع لاحداث العلية، انجيل القديس لوقا الاصحاح 22، المسيح بيقول للتلامذة لما بعتكم بدون كيس ولا مسود هل اعوزكم شيء؟ قالوا لا يا سيد. قال لهم اما الان من دلوقتي بقى من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. الاول كنتوش محتاجين حاجه، ولما بعتكم بدون كيس وبدون مسود ما احتجتوش لشيء، لكن من دلوقتي الوضع هيتغير. دلوقتي اللي معهوش سيف يبيع هدومه ويشتري سيف، من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. رد التلامذة قالوا له يا رب هوذا هنا سيفان. بص لهم كده قال لهم هذا يكفي. طبعا مش بيكلم على السيفين، لو بيكلم على اثنين سيف كان يقول لهم هذان يكفيان، لا هذا يكفي. انتوا مش فاهمين حاجة، انا بتكلم على سكينة نحارب بيها. ما فهموش قصد المسيح، هما فاهمين ان احنا من دلوقتي بقى نبتدي نتسلح بالاسلحه. فقالوا طب احنا معانا سيفين. قالوا طب بس اسكتوا، كفى حديث في هذا الامر، انتم مش فاهمين حاجه. فلما قبضوا على المسيح فالتلامذه قالوا له ايه؟ فلما راى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب انا اضرب بالسيف. افتكروا بقى حديث العليه. لكن طبعا السيد المسيح احبائي ما كانش يقصد هذا مطلقا. السيد المسيح يقصد وانا كنت معاكم ما كنتوش محتاجين سيف، ما كنتوش محتاجين تجاهدوا، انا كنت بدافع عنكم، انا كنت بحامي عنكم، انا كنت المسؤول عنكم، لسه ساعتكم الساعه بتاعتكم ما جاتش، لكن من دلوقتي انا ساؤخذ منكم، وانتوا اللي هتبتدوا تواجهوا الحروب الروحيه، وانتوا اللي هتبتدوا من دلوقتي تواجهوا اضطهاد العالم. فعلشان كده بيقول لهم من دلوقتي استعدوا للجهاد الروحي، استعدوا انك هتدخلوا في مواجهه مع قوات الظلمه. خلاص الكلام ده يوم الخميس هيتصلب، بعد 40 يوم هنبتدي، 50 يوم هنبتدي الكرازة. لكن هم ما فهموش قصد ربنا. لكن يا أحبائي الحادثة دي نطلع منها بنقطتين يهمونا جدا، هو التوافق البديع ما بين الكتاب المقدس. القديس لوقا قال في العلية انه ايه هما سيفان. طب الحوار دوت ما ذكرهوش لمتى ولا مرقس ولا يوحنا بتاع يبيع ثوبه ويشتري سيف، ذكر في لوقا فقط. لكن لما رحنا ليوحنا لقينا بطرس راح مطلع سيف وقطع اذن عبد رئيس الكهنة. يبقى ده واحد من السيفين اللي اتكلم عنهم القديس لوقا في العلية. فهو توافق داخلي يبين الترابط. الاتفاق الغير ظاهر اكبر برهان من الاتفاق الظاهري. يوحنا ما جابش سيرة السيوف خالص، لكن فوجئنا مع يوحنا انه في سيف طلع من جيب بطرس وبيضرب بيه، يتفق مع السيفين اللي قالهم لوقا في انجيله. الامر الثاني اللي يهمني في الحادثه ديت انه كون ان بطرس وتلميذ اخر ما نعرفوش مين كل منهما يحمل سيفا، يبقى ده يؤكد ان احنا لسه ما دخلناش في يوم عيد الفصح. احنا الساعه واحدة بعد منتصف الليل. طيب إن كان يوم الخميس هو يوم الفصح، ما كانش معقول إن يكون واحد من التلامذة شايل السكينة من العلية وطالع مع المسيح ورايح البستان. لكن زي ما قلت لكم قبل كده إنه السيد المسيح في الوقت اللي علق فيه على الصليب كان هو دوت وقت عيد الفصح وليس يوم الخميس. عشان كده قلت لكم الخميس 13 نيسان، الجمعة 14 نيسان. طب خروف الفصح يتذبح بين العشائين، بين نهاية 14 نيسان اللي هو الجمعة وبداية 15 نيسان اللي هو السبت. بداية الذبح من الساعة 3 العصر للساعة 6، وده الوقت اللي المسيح أسلم فيه الروح. يبقى ده يؤكد ان يوم الخميس ما كانش هو عيد الفصح، وإلا لا يحق لبطرس ان يمسك السيف. برضه انا فاكر كنا اتكلمنا مره عايزه كامله تؤكد انه يوم الجمعه هو عيد الفصح وليس الخميس. ايضا في حادثه القبض على يسوع احبائي لما نحط الانجيلين الاربعه جنب بعض، الاربعه اشاروا لقطع اذن عبد رئيس الكهنه، لكن بصوا لما نحط الاربع اناجيل جنب بعض بخصوص الحدث دوت، القديس متى ومرقس اشتركوا مع بعض. ماري مرقس يقول ايه؟ فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه. نفس الكلام قاله ماري مرقس. طيب لما رحنا لوقا ويوحنا، لوقا ويوحنا حددوا الاذن اليمنى، حطوا جنب بعض يكملوا الصور. طب قبل ما استرسل في الحادثه عايز اقف عند هنا، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بطرس اول ما لقاهم جم يقبضوا على المسيح، راح بطرس راح مطلع السيف. هم سالوا المسيح قالوا له فلما راى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب انا اضرب بالسيف. ما انتظروش اجابه من المسيح، المسيح ما ردش. انا اقصى حاجه اعتقد ان المسيح بص لهم كده سيف، واحنا بتوع سيف. هم ما انتظروش كلمه من المسيح، وبرضو اقدر اقول ما فهموش نظره المسيح. انا اعتقد ان يوحنا كان يفهم، اعتقد ان يوحنا من عينين المسيح يفهم، لكن بطرس بقى ما استناش رد وراح مطلع السكينه اللي معاه وراح ايه نازل بيها على رقبه العبد بتاع رئيس الكهنه. فالولد اول ما لقى السيف نازل عليه فبيضير راسه، فراحت واخده ايه واخده ودانه. طب اشمعنى العبد ده بالذات اللي ضربه بطرس؟ قد يكون انه هو ده اول واحد تقدم علشان يوثق يسوع، فبطرس ما احتملش، جايز مجرد استنتاج، ما هو في عبيد كتير، اشمعنى ده اللي لطشت يا بطرس؟ فقد يكون الولد دوت هو اول واحد يتقدم للمسيح عشان يقبض عليه، لانه زي ما هنعرف ده دلوقتي ده كان عبد رئيس الكهنه، واضح انه كان معروف قوي عند رئيس الكهنه، فيعني جاي ايه بتوصيه من سيده. فبطرس ما احتملش المنظر. البعض قال رأي ما نقدرش يعني نؤكده أو ننفيه، قال كان في اتفاق ما بين يهوذا وما بين رئيس الكهنة على تسليم المسيح. طب إمتى يقبض 30 من الفضة؟ لما يتمم المهمة. فأول ما قبل يسوع وخلاص وصلنا للمسيح، فالبعض قال إنه جه العبد ده راح مطلع الكيسة وبيرميها في إيدين مين؟ في إيدين يهوذا، بياخد الأجر. قد يكون بطرس لمح المنظر ده فما احتملش، فراح إيه ضرب العبد. نفس القصة ذكرها يوحنا، بس يوحنا زود لنا حاجتين، انه اعلن لينا اسم التلميذ اللي ضرب، قلت لك متى ومرقس، فاستل واحدا من الحاضرين، مين؟ ما قالنوش. يوحنا قال ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. يبقى يوحنا ذكر لنا اسمين تفرد بيهم، اسم التلميذ واسم العبد. لو وقفنا عند اسم التلميذ نتساءل، طب ليه مثلا متى ومرقس ما ذكروش اسم التلميذ؟ ليه قالوا فاستل واحدا من الحاضرين؟ لما متى ومرقس كتبوا الانجيل كان لسه القديس بطرس عايش، فلألا ديت تجيب ضرر على القديس بطرس فما رضوش يكتبوا الاسم. لكن يوحنا لما جه يكتب إنجيله سنة 100 ميلادية كان بطرس اتنيح، فما فيش خطر سيصيب بطرس من ذكر الاسم، فيوحنا كتب الاسم. ثم إن، بس برضو يوحنا ده برضو يعني ليه حاجات كده، سمعان بطرس. الله، ايه يا يوحنا، ما احنا سمعان ده خلصناه من زمان، ده المسيح قال له لا يدع اسمك فيما بعد سمعان بل بطرس. أنا أصل العاملة اللي عملها دي مش عاملة بطرس، دي عاملة سمعان، دي مش روح الإنسان الجديد، دي روح الإنسان العتيق، لأنه مش ده فكر المسيح. لا ننكر يا أحبائي إن هي شجاعة من بطرس بالتأكيد، ما لا نقلل منها مطلقا. عايزك تتخيل جيش جاي، جيش جاي، فرقة جاي بسيوف وبعصي، ودول شوية تلامذة والمسيح، وجايين يقبضوا على يسوع. ما حدش يكره انه يهاجم الفرقه، نهاجمه احنا؟ معنا ايه نهاجم بيهم؟ ده احنا نخاف. فكون ان بطرس مسك السيف هو تهور، لا ننكر هذا، لكنه ايضا هي شجاعه من بطرس ان كانت مش حسب فكر ربنا لكن شجاعة منه انه وسط الجامع دوت وما يهبش بطرس ويطلع السيف ويضرب. غير على المسيح لكن اقدر استعير تعبير بولس غيرة ليس حسب المعرفة. لكن ما اقدرش احجف القديس بطرس في شجاعته انه في موقف زي ده كتير يكبر كتير يخاف، لكن بطرس ما خافش وان كان مش ده الطريق اللي يريده المسيح. ده من جهة ان يوحنا ذكر لنا اسم التلميذ. طيب من جهة ذكر اسم عبد رئيس الكهنة ملخص، هنعرف بعد كده في احداث الصلب ان يوحنا كان معروف عند بيت رئيس الكهنة، كان بيروح البيت ده كتير. ابو يوحنا كان من تجار السمك الاغنياء جدا، وكان بيورد احتياجات بيت رئيس الكهنة من السمك، فكان يوحنا معتاد يدخل بيت رئيس الكهنة فمعروف في البيت. عشان كده هنشوف في المحاكمة هيدخله يوحنا للمحاكمة. ليه؟ لأن البنت اللي واقفة على الباب البوابة عارفة يوحنا ده بيجي البيت ده كتير، عارفين، وبالتالي من دخوله البيت عارف اسم عبد رئيس الكهنة، فرح كتب لنا يوحنا اسمه ملخص. يبقى ما يميز متى ومرقص من جهة القبض على المسيح تناولناه، ما يميز يوحنا من جهة القبض على المسيح تناولناه. يتبقى القديس لوقا. ايه اللي تفرد بيه لوقا في حادثة القبض على المسيح؟ لوقا دكتور، فاللي لفت انتباه لوقا المسيح إلا أبرأ أذن عبد رئيس الكهنة، تجاهلها متى ومرقص ويوحنا. ودي المعجزة الأخيرة اللي عملها المسيح بإيديه قبل الصليب، آخر معجزات السيد المسيح دي جذبت الطبيب لوقا. يقول إيه؟ أول ما بطرس قطع ودن الراجل فأجاب يسوع وقال دعوا إلى هذا، دعوا إلى، يعني أفسحوا الطريق إلى هذا، إلى هذا العبد اللي ودانه مقطوع، وسعوا لي السكة عشان أوصل للعبد اللي ودانه مقطوع، فكوني عشان أروح للعبد اللي ودانه مقطوع، دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأه. أول ما قال لهم دعوا إلى هذا روحوا فكين قيد المسيح. بص أحبائي سلطانه حتى في اللحظة اللي بيسلم فيها ذاته. هم قبضوا عليه. أول ما أوثقوه قلنا بطرس ضرب. فبقى المسيح موثق وإيده متربطة في ظهره. لكنه صاحب سلطان. دعوني أصل لهذا العبد. روحوا فكين. فخذ المسيح ودن الراجل وراح مصلح حاله. عشان يعلمنا أحبائي أمور كثيرة. الأمر الأول إتمام للكلام اللي قاله في المواعظ على الجبل أحسنوا إلى مبغضيكم. صلوا لأجل الذين يسوون إليكم دي درجة. أحسنوا ده فعل خير تجاه المسيء. الصلاة فعل لا ننكر، بس ده عمل ظاهري أحسن بيه للمسيء. فالمسيح عمل وعلم. ده الدرس الأول. الدرس الثاني إن المسيح أبرأ أذن العبد دوت حماية للتلامذة. بوسط الهيصة ديت محدش عارف مين اللي ضرب بالنسبة للجنود اللي جاي. هو واحد من أتباعه قطع ودن الراجل. كانوا بعد ما صلبوا المسيح هاتوه عين بعين وسن بسن، دي الشريعة. طب احنا مش عارفين مين اللي قطع الودن. كانوا مسكوا الحداشر. فساد المسيح حماية لتلامذته. عشان يا أحبائي مع دم صليبه مفيش دم آخر يسفك، أي دم يسفك بلا قيمة، فلا يسفك دم في يوم سفك دمه. عشان كده أبرأ العبد. الدرس الثالث يا أحبائي علشان يعلن لنا السيد المسيح إن ملكوته ملكوت حب، ملكوت لا يعتمد على البغضة ولا على السيف ولا على الانتقام ولا على العين بالعين والسن بالسن. عشان كده بعديها على طول متى ويوحنا قالوا رد المسيح على بطرس. متى قال له رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. قال له بطرس اللي هتاخده بالسيف هيتاخد منك بالسيف. اتشمللت ومسكت السيف وضربت هيضربوه بالسيف. وشاهد التاريخ يا أحبائي كل ما أخذ بالسيف رجع بالسيف. كل تعليم كل إيمان انتشر بالسيف السيف رجع التعليم ديت ورجع الإيمان دوت. المسيح قال له لا، ملكوت ما انتشرش بالسيف. نفس المعنى قال يوحنا، اجعل سيفك في الغمد، حط السيف في جرابه، ملوش مكان ده معانا. ليه ملوش مكان معانا؟ الحق يا أحبائي مش محتاج أسلحة جسدية تدافع عنه، حق يدافع عن نفسه. فبقى ملكوت المسيح ملكوت لا يعتمد لا على سيف ولا على سياسة ولا على حماية بشرية، إنما السيف بتاعنا سيف الروح الذي هو كلمة الحق. عشان كده لما حل السيف على أبائنا الرسل، حل على شكل ألسنة، لسان كلمة من نار. ملكوتي مش هينتشر بالسيف، بس بالكلمات الكلهيب النار في الهشيم اللي هيضعها الروح القدس، يعطي كلمة للمبشرين بقوة، هي دي اللي هتنشر ملكوتي. فالسيف بتاعنا سيف الروح مش سيف المادي. عشان كده تقوم أمم وممالك ضد أمر واحد، إزاي نحاصر سيف الروح، إزاي نمنع دخول سيف هذه الكلمة لبعض المناطق وبعض البلدان، إزاي نقاوم انتشار هذا التعليم، رغم أنه تعليم لا بيدعو الحرب ولا بيدعو لمقاومة. ليه؟ لأن العالم يدرك، صدقوني يا أحبائي، إن تمسكنا بالحق العالم ما يقدرش يقف قدام الحق، لأن العالم باطل. فالمسيح يقول لبطرس مش دي السكة بتاعته. عشان كده قال زكريا، ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. عشان كده قال معلمنا بولس، أسلحة محاربتنا ليست جسدية. بنحارب قوات الظلمة، بس بإيه؟ مش بأسلحة جسدية، لكن أسلحة روحية. فسيد المسيح يؤكد لبطرس، وعمر السيف يا أحبائي ما كان وسيلة لانتشار الإيمان المسيحي إطلاق. حتى ما يشاع عن الحروب الصليبية، أحبائي يجب أن احنا نعرف التاريخ، الحروب الصليبية كان أساسها أنه بدأ البعض يحاول يهدم كنيسة القيامة، وبدأ البعض يحاول يمنع المسيحيين من أن يحجوا إلى بيت المقدس، فكانت حماية المقدسات بالسيف. مش فكر المسيح، لا أنكر هذا، ما كانش دافع لنشر تعليم مسيحي إطلاق، دفاع عن المقدسات اللي في بيت المقدس. تاريخ أحبائي ما يزيفش، وإن أنا زيفت التاريخ بأنا بضحك على نفسي، لأن التاريخ مش ملكي، التاريخ بيملك التاريخ. التاريخ لا يملكه فرد ولا يملكه شعب. فالسيد المسيح زي ما أقول أحبائي يؤكد إن عمر المسيحية ما تنتشر بالسيف، ولا انتشر بالسيف، ولا حتنتشر بالسيف. أيضا وقفة أخرى عند كلمة المسيح، بيقول له بطرس في إنجيل يوحنا الكأس، لما بيقول له اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. وانا أحبائي يعني لو مشينا رحلة مع الكأس نجدها بتقترب من المسيح، يعني رويدا رويدا. في صلاة المسيح الأولى في البستان قال إيه؟ بيكلم الآب، قال له إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، يعني لو ممكن تمشيها مشيها من برة برة كده من غير ما أشوفها، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. طيب بعد شوية الكأس قربت حبة، في الصلاة الثانية قال له إيه؟ قال له إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. في الصلاة الأولى ما جبناش سيرة إن إحنا نشربها خالص، إحنا نقول له مشيها. قربت الكأس أكثر للمسيح، قال له لو ما فيش سكة غير إن أنا أشربها، يعني دخل إمكانية شرب الكأس، قال له أشربها. طيب النهاردة قربت الكأس جدا، وبيقول له بطرس في تمسكه بالكأس، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. ملاحظين يا أحبائي الكأس قعدت إيه؟ قعدت تقرب. على مستوانا إحنا أحبائي، إحنا تعاملنا مع كأس الألم بهذه الدرجة. في البداية أول ما الواحد يعني تلوح الألام في الأفق، ابعد مش عايز ألام، يعني ما ببديش لله أي استعداد لتحمل الألم، إن أمكن فلطة من بعيد لبعيد من برة برة، اعبر عن الكاس ديت. لما بننمو في النعمة ولما نشيخ في الروح ونصير أكثر نمو روحي زي ما قال بطرس، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك، هاي بعد الكاس مش عايزين، لكن لما شيخت يا بطرس لما تقدمت في النعمة بقول رب يعني لو ممكن تمشيها مشيها، لكن لو لازم أشربها ماشي. ده إيه؟ دي درجة حلوة. يعني في واحد أول ما يشوف الألم يرفس، مش عايز ألم، ابعدها رب مشيها من بره بره. طب لما الإنسان ينمو في الروح هاي أقول رب يعني لو ممكن تمشي الألم دوت، لكن لو لازم أشربها أشربها. حلو. طب تشيخ روحيا، تشيخ يعني تنمو روحيا أكتر، تصير أكثر نموا في الروحيات، تقول له إيه؟ ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي إني أحبائي. ده بقى ده مستوى صعب خالص. يعني المستوى الأولاني الترفيصة دي أول ما بتلوح لنا الألام يعني كلنا بنكتس، حتى أول ما تيجي دي أكيد ربي فضلك ربي حل المشكلة دي، ربي حل الموضوع دوت. يعني ما فيش أي نية داخلية إن أنا يعني أكتاز الألم. طيب لما الإنسان يتقدم في الروحيات يبقى في شيء من تسليم ربي، يعني لو ممكن تشيل الضيقة ديت ماشي، لكن لو أنت شايف إنه يعني ضروري ليا تكون إرادتك. حلو، درجة كويس. الدرجة الأسمى بقى الكأس التي أعطاني الآب. بولس بقى هل هو اللي تعملوا ده؟ عايزين نهرب من الكأس؟ ماذا تفعلون تبكون وتكسرون القلب إنه مستعد ليس أن أربط. ده واحد بقى بيحتضن الكأس، ده واحد متمسك بيه، ده واحد بيفرح زي ما قال أفرح في ألامي. وصح بقى السماوة بقى نتدرك في الأول بنقول يا رب لا تدخلنا في تجربة، ماشي صح زي ما علمنا، لما بتيجي التجربة بنجزع. لكن صدقوني يا أحبائي كل ما بننمو في الروح بقول يا رب يعني لو أنت شايف أن الألام دي مفيدة ليا خلاص يا رب لتكن إرادتك. وتسليم في الأول بيبقى بضجر، يعني ما مكسور، ما عنديش بديل، أتقدم أقبله برضا رب لو ممكن الدقيقة دي تتشال، لكن لتكن إرادتك. لو أنت شايف يا رب أن الدقيقة دي نفع ليا ماشي. حلو. ينمو الإنسان يا أحبائي صدقوني يا أحبائي يشتهي حمل الصليب، يشتهي شرب الكأس، لأنه يرى بص كلمة المسيح الحلوة الكأس التي إيه أعطاني الآب. الكأس ديت مش اللي شربها لي لا اليهود ولا الرومان، الكأس دي مش شربها لي الناس ولا الجيران ولا رئيسي في العمل ولا لا 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 لا. يردني أحبائي ندرك إن كل كأس هي معطاه لنا من يد الآب السماوي. إن كان في حياتنا كأس ألم فصدق إن دي من إيدين ربنا. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. يا أحبائي الصبح كنت بتكلم مع ناس بقول إن كل غاية الحياة الروحية شيء واحد بس، هو إماتة الذات. غاية كل معاملات الله معانا بدءا من التنشئة الأب والأم للحياة الزوجية للحياة الوظيفية للتعاملات داخل الكنيسة داخل الدولة، كل معاملات الله دي هدفها حاجة واحدة بس، إنها تميت الذات. وببساطة شديدة هي إن الإنسان يقبل الألم. كل ألام بنكتزها، كل كاس بنشربه ده سم، بس مش عشان يميت الروح لكن عشان يميت الذات. فبقت الألام هي السم اللي هتميت الذات، اللي هتكسر الذات. فبقى قبول الألم هو السبيل الوحيد. صدقوني أحبائي ما في سكة تاني. قبول الألم هو السبيل الوحيد لموت الذات. عشان كده يسمح الله ان احنا نتنقل في مدرسة الألم من مرحلة لمرحلة لغاية امتى؟ طول العمر، لان دي العدو اليومي، ده الصليب اليومي اللي موضوع مقابلنا ان احنا نميت الذات كل يوم كل لحظة. بايه؟ بالكاس. انا بقولكش روح دور لك على كاس، ما بقولكش اطلع في العالم ولا يا جماعة انا عايز ألم، لا، لكن اللي يدها لك ربنا الكأس التي مش انا اللي رحت جبتها. انا بقوله لا تدخلنا في تجربة، لكن لما هو يدهاني حاولت فلفص من المشكلة حاولت حلها مفيش. اقبل بوداعة الآلام، قوله بس يا رب أدم الكاس انت اللي بعتها أكيد فيها خيري. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ طيب متى برضو تفرط في القصة دي؟ احنا شايفين الإنجليين، شايفين يعني البستان المتنوع الزهور دوت، متى في الحدوتة دي حتى شغلته تفرط بيها؟ يبقى لوقا تفرط بإبراء أذن العبد، يوحنا إزاي أوثقوا المسيح، إزاي أعلم بحكمة اسم بطرس واسم ملخص، أيضا الكأس ركز عليها يوحنا، هو اللي ذكر دي، حط السيف في غمده، الكأس دي اللي ركز عليها يوحنا. طيب متى برضو يعني ما يطلعش من الموضوع ده فاضي، برضو متى ركز على حتة في القبض على المسيح ما ذكرهاش غيره. يقول المسيح لبطرس: أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ بطرس انت بتدافع عني، يعني 12 تلميذ في منطقة واحد، طبعا خائن طلع بره، طب ال 11 اللي باقيين 12 واحد أضعف من بعض، قال له ده أنا مش هجيب 12 زيكو، ده أنا هجيب 12 جيش ملائكة، أنا مش مستني إنه بطرس تدافع عني. أمال إيه؟ قال له: أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة، فكيف تكمل الكتب؟ إنه هكذا ينبغي أن يكون. طبعا هي في البداية يعني كشفت إدراك المسيح لبنوته لله وسلطانه، وكشفت اتضاع المسيح الشديد إنه فيما هو يملك هذه القدرة هو إيه؟ منفق في قرنيه، وضع ذاته، هو مش قليل الحيلة، مش عن ضعف، وإن بدا في الظاهر أنه بيسلم في ضعف، لكن ده صاحب سلطان. هستنى أنت تطلع السيف، هستنى أنت اللي تدافع عني. أحبائي المسيح مش عايز مدافعين عنه، أحبائي صدقوني المسيح علينا تكونون لي إيه؟ مدافعين؟ أنا مش عايز حد يدافع عني. صدقوني أحبائي المسيح يعني إنجيله، كلمته، شخصه، محتاج حد يقف يدافع عنه. 12 جيش من الملائكة ينزلوا، وما عايز إيه؟ عايز شهود، تكونون لي شهود، أنتم شهود يقول الرب. أنا بطل مش عايز حد يدافع. تعالوا أحبائي بقى أحط المقابلات البديعة ديت. متى الوحيد اللي ذكر 12 جيش الملائكة، والوحيد اللي ذكر لكي تكمل الكتب. طب لوقا الوحيد اللي ذكر شفاء أذن العبد. طب يوحنا الوحيد اللي ذكر في القبض على المسيح لما قال لهم أنا هو سقطوا على إيه؟ على وجوه، يعني تشكيلة كده في الإنجيل. لا أحبائي لا لا، مش تشكيلة، مش تنويعة. القديس متى المحور بتاع إنجيله مسيح الملك، محور إنجيل متى المسيح الملك، بيقدم لليهود المسيح الملك. طب الملك يقدر يطلب 12 جيش من الملائكة، سلطان الملك، فاهتم بيها متى؟ محور إنجيل القديس متى زي ما قال السيد المسيح في متى: ما جئت لأنقض بل لأكمل. ده محور متى، عشان كده استشهد متى كتير بالقديم، عشان كده هنا متى قال لكي تكمل الكتب، ده المحور اللي متى بيركز عليه. طيب القديس لوقا ده يقدم ابن الإنسان اللي جاء، محور لوقا ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ابن الإنسان اللي بيقدم النعمة بتاعته. فظهرت نعمته فين؟ في العبد ملخص اللي جاي يقبض على المسيح، اللي يعني ممكن يكون فعلا هو أول واحد تجاسر وتقدم للمسيح علشان يوثقه، لكن المسيح بيقدم له نعمته. النعمة إيه؟ عطية لمن لا يستحق، يحسن لمن يبغضه. ده المحور بتاع لوقا. طب المحور بتاع يوحنا، يوحنا يقدم المسيح ابن الله زي ما قال في إنجيله: أشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذه الكتاب، أما هذه فقد كتبت. كتب الإنجيل ده لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي يكون لكم إن أمنتم حياة باسمه. ده محور إنجيل يوحنا. فاختار في حادثة القبض على المسيح ما يظهر إن يسوع هو ابن الله. في إيه؟ لما جاء يقبض على اللون أنا هو اسمي يهوه. وقفة أخرى يا أحبائي برضو عند كلمة القديس متى الوحيد اللي قال فكيف تكمل الكتب، وبعديها بآية قال لكي تكمل كتب الأنبياء. أسأل سؤال الأول، ليه المسيح راح للصليب؟ من كلامه، من كلامه نجد في أحاديث العلية بيقول لتلامذته رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. طب وما رئيس العالم هيقبض عليك وهتسلم للموت ايه؟ لكن لكي يعلم العالم اني ايه احب ابي. يبقى اول سبب دفع المسيح للصليب ليعلم العالم اني احب ابي، محبة الله. السبب الثاني اللي دفع المسيح للصليب لما قال له في البستان ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، لو كان وقف المسيح عند ديت كانت عبرت الكاس خلاص، لكنه كمل قال له لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يبقى السبب الثاني اللي دفع المسيح للصليب اتمام مشيئه الاب. طب السبب الثالث اللي دفعه للصليب اهو هنا، لكي تكمل الكتب. المسيح صلب عشان يظهر محبته الكاملة للآب السماوي. المسيح صلب علشان يتمم مشيئة الآب. طب إيه مشيئة الآب إن الابن يتصلب؟ إفاء للعدل الإلهي. عدل الله أهين بتعدى الإنسان. اللي بيغلط ده بيتعدى على القانون. طب في دولة وفي جيش وفي قضاء كل ده، قال لك أصل ده لما بيتخطى القانون ده يعني بيجرح سلطان الدولة. ليه الأجهزة كلها تشيك على واحد كسر القانون؟ قال لك كسر القانون دوت فيه إهانة لمهابة الدولة. طب الإنسان التراب ده اللي تعدى على الله ده إهانة لله، إهانة للعدل الإلهي. طب مشيئة الآب إنه الابن يفي العدل الإلهي حق، ده اللي وداه للصليب. يبقى محبة للآب، إفاء للعدل الإلهي، نمرة ثلاثة إتمام للنبوات. لأن الثلاث سهام دول يا أحبائي وجههم إبليس في جنة عدن. الثلاثة دول محبة والعدل وكلام الله. لما راح الشيطان يجرب أمنا حواء قال لها إيه؟ قال لها أحقا قال الله، بيشككها في كلام ربنا. المسيح قال أنا بتصلب لتكمل الكتب، لإتمام كلام الله، لأن الشيطان شككنا في كلمة ربنا. طب السبب الثاني، قال لها أحقا قال الله ألا تأكل من كل شجر الجنة. ده ما فيهاش عدل. تصور لو ربنا حط حواء وآدم في الجنة ممنوع تأكلوا من ولا شجر، إيه ده؟ فدي ضد عدل الله. طب السيد المسيح صلب علشان يتمم العدل الإلهي، السهم الثاني اللي رمى إبليس. طب السهم الثالث قال لهم إيه؟ إن الله عالم إنه يوم أن تأكلان إيه؟ تصيران كالله. إن ربنا ما بيحبكيش يحول، إنك لو كانت هتبقي زيه. يبقى شكك الإنسان في كلام الله، شكك الإنسان في رحمة الله وفي عدله، شكك الإنسان في محبة ربنا. طب السيد المسيح صلب علشان يحطم سهام إبليس الثلاثة دول. أظهر محبة الله، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. أظهر رحمة الله وعدله، الرحمة والحق تلاقيه. أظهر أمانة الله لكلمته، ما وعد به هو قادر أن ينفذ أو يتممه أو يفيه. برضو يا أحبائي يعني أختم في الآية دي بدرس روحي بقى لينا، لكي تكمل الكتب. طبعا لو هتكمل الكتب دي، لو هنطبقها على صليب المسيح، أكم من نبوات. يمكن لما نصل يوم الجمعة مش عارف يعني الترتيب هيبقى ازاي، الجمعة العظيمة يعني نبوات كثيرة عن هذا اليوم فقط بس وأحداثه. لابد ان تكمل الكتب، ولما كانت فضلة في الكتاب يعني نبوة صغيرة، انه في وقت عطش سقوني خلا فالسيد المسيح يقول عنه كده: القديس يوحنا نظر يسوع حوله إلى كل شيء ولكي تتم النبوات. قال لهم إيه؟ أنا عطشان. ليه؟ عشان لما يقول أنا عطشان يسوع خل، يبقى تمت نبوة صغيرة خالص، في وقت عطش سقوني خلا. طب وسط النبوات الكتيرة بتاعت يوم الجمعة ما جاتش، يعني دي مش مهمة ما تتنفس؟ لا، لكي تكمل الكتب. طيب احنا لينا بقى لو حبينا نطلع بيها في درس، كل ما ربنا يسمح لينا بكأس نقول لنفسينا لكي تكمل الكتب. الكتب قالت انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله، مش دي آية في الكتاب؟ فعشان تكمل الكتب اقبل انا الألم دوت. لما تيجي دي افتكر ان المسيح قال ان الباب ضيق والطريق قرب، فعشان تكمل الكتب، عشان يتم اللي مكتوب، لابد انك تاس في الباب الضيق. لما اجد بغضة العالم ليا اقول لنفسي لكي تكمل الكتب ايه؟ انه ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. كله مكتوب. ولما بشوف الاحداث اللي بمر بيها وبرجع للمكتوب دي بتدي تعزية، نتعزى بما في الكتب. بعد ما اوثق يسوع نختم متى ومرقس ولوقا، قالوا نفس المعنى، هنقرأ من متى. قال يسوع للجمع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. بصوا الفرق بين المسيح نور العالم وبين أبناء الظلمة. المسيح لم يفعل شيء في الخفاء، كل يوم بيعلم في الهيكل أمام الكل، لكن هم في دسائس وفي مكر وفي ظلمة الليل رحين يقبضوا على المسيح وبشهود زور. بصوا الفرق أحباب بين النور وبين الظلمة. زود لوقا تعليق على الأمر ده، قال: ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. الساعة دي أنا اتكلمت عنها كتير قبل كده للجمع: لم تأتي ساعتي بعد. وحتى التلامذتي في عرس قانا الجليل قال له أمنا العذراء: لم تأتي ساعتي بعد. طب دلوقتي الساعة جاءت، إيه الساعة دي؟ ساعة الظلمة. هي دي الساعة اللي بيتكلم عنها المسيح، ساعة اللي الظلمة فيها هتملك، اللي الظلمة فيها هتحكم، اللي الظلمة فيها هتتسيد الأمور وتبقى مقاليد الحكم كلها في يد الظلمة. هي صعبة، وده اللي حصل يوم الجمعة. الخالق بيحاكم من العبيد، العبد بيتهم السيد بأنه مكتف. دي ساعة ظلمة. وارد يا أحبائي إن نجتاز ساعات ظلمة في الحياة، إن يبقى السلطان وقتي بس في إيدين الظلمة. طب دي إيه دي؟ دي ساعة بس هتيجي. هذه ساعتكم وسلطان الظلم. متى ومرقس حينئذ تركه التلاميذ كلهم وإيه؟ وهربوا. كل التلامذة جريوا، كله حتى يوحنا. إتمام للنبوة، رئيس الكهنة لازم يبقى لوحده. فتركه الجميع وهرب. لكن بعد ما هربوا رجع منهم اثنين، بطرس ويوحنا. بس في الأول لما قبض على المسيح الآية واضحة: متى ومرقس حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. على ما يبدو بعد ما هربوا بقى بطرس ويوحنا، يعني يمكن بطرس تذكر ده، قلت ده مستعد ان انا اموت معاه، ايه ده هجري ازاي؟ طب ايه؟ اتبعه من بعيد. وده هنشوفها تبقى مشكلة بطرس ان احيانا ربنا في المرة اللي جاي انه يتبعه من بعيد، اخطر حاجة تتبعه من بعيد. لكن يوحنا تبعه من قريب، اللي تبعه من قريب نجا، اللي تبعه من بعيد عارفين سقطة بطرس. دول بالنسبة لاثنين من الحداشر. طب التسعة الباقيين مش هنسمع عنهم حاجة خالص إلا مساء القيامة لما يجمعهم مرة تانية. واحد بقى مختلف عن كل دول ذكروا مريم مرقس: وتبعه شابا لابسا إزارا على عريه، فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا. طبعا ده مش من الاثناشر، لأنه الآية كانت صريحة حينئذ تركه التلاميذ كلهم. يبقى دوت بأي حال من الأحوال مش واحد من الاثناشر. طب مين دوت؟ الكل أجمع أحبائي إنه ده صاحب البستان. صاحب المسيح كان في بستان جسمان، وكان صاحب البستان دوت على ما يبدو أنه كانت فيه أوضة للحراسة ولا أوضة للمبيت للعمال، كان هو رخب نايم جوه. فكان يعني الإزار ده زي ما قال البعض دوت لبس ناس أغنياء، يعني ظاهر أصل الكلمة بيوحي بهذا، يعني كلمة الإزار. فكان نايم زي ما التلامذة نايمين لما سمع هيصة ودوشة في البستان، فجاب الإزار دوت وراح التحف بيه كده وطلع يجري يشوف إيه الحكاية. تبعه شابا لابسا إزارا على عريه، كان نايم من غير حاجة من فوق، فمع الهيصة والدوشة اللي سمعها بره في يدوبك خد الإزار ده وطلع يجري يشوف إيه اللي بيحصل، فأمسكه الشبان راح متسلت من الإزار، فترك الإزار وهرب منهم عريانا. ده مين ده؟ ده أبونا ماري مرقص صاحب الإيه؟ صاحب البستان. تحرك الموكب أحبائي من البستان، عبر وادي قدرون في طريق العودة، صعد للمدينة المقدسة أورشليم، دخل المدينة لبيت رئيس الكهنة. بنعمة المسيح نبقى نتابع بقى المحاكمات داخل بيت رئيس الكهنة في المرات اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.